أهلا بكم. كل رائد أعمال تقني عنده هذا الحلم، فكرة بدأت على اللابتوب في البيت، كيف ممكن تتحول لشركة عالمية مقرها في مدينة مثل دبي؟
بالضبط.
اليوم المصادر اللي بين إيدينا هي دليل شامل، دليل تفصيلي عن منظومة إنفايب الحكومية اللي بتقدم نفسها كطريق مختصر لتحقيق الحلم.
صحيح، والمثير للاهتمام في هذه الوثائق إنها ما تتكلم عن الموضوع من زاوية كيف تستأجر مكتب رخيص، لا، بل من زاوية مختلفة تماماً. الفلسفة هنا هي جوهر كل شيء،
وهذه هي مهمتنا اليوم. رح نحلل هذا الدليل ونفككه. هل العرض هذا حقيقي مثل ما يبدو؟ ما هي التكاليف الفعلية والمخفية؟ وما هي الأسباب اللي ممكن تخلي الطلب يرفض؟ باختصار، رح نكتشف هل هذا الطريق هو فعلاً مسار سريع للنجاح العالمي أم مجرد واجهة براقة. خلونا نبدأ.
النقطة الأولى والأساسية اللي لازم نفهمها واللي بتغير نظرتنا لكل شيء يجي بعدها هي إننا ما نتكلم عن علاقة مستأجر ومالك عقار.
أوكي.
المصادر تؤكد أن الحكومة هنا من خلال إنفايف بتلعب دور المستثمر. هي لا تنتظر منك إيجاراً شهرياً بقدر ما تنتظر منك الابتكار الكبير القادم اللي رح يطلع من هذا المكان.
لحظة، هذه نقطة مهمة جداً. يعني الحكومة ما بتتصرف كجهة تنظيمية أو بلدية بتصدر رخص، بل كشريك استثماري أو VC إذا صح التعبير؟
بالضبط.
شو يعني هذا على أرض الواقع؟
يعني أن العائد اللي يبحثون عنه مختلف تماماً. في منطقة حرة عادية، أنت تدفع رسوماً مقابل رخصة وخدمات، والعلاقة تنتهي هنا.
صحيح.
هم حققوا ربحهم من الرسوم. في إنفايف هم يدعمون تكاليفك بشكل هائل لأنهم يراهنون على نجاحك على المدى الطويل.
هم يراهنون على النجاح المستقبلي إذن.
تماماً. هم مستعدون يخسرون من الإيجار اليوم عشان يكسبون اليونيكورن القادم بكرة. الهدف الاستراتيجي هو بناء اقتصاد قائم على الابتكار وليس فقط على تحصيل الرسوم.
هذا يغير المعادلة بالكامل. يعني الابتكار هو العملة الحقيقية اللي يبحثون عنها، مش الدرهم.
بالضبط.
وهذا يفسر ليش كما تذكر المصادر المنظومة مقسمة بشكل دقيق جدا حسب التخصص. هي مش مجرد حاضنة أعمال عامة.
تماما. هذا التركيز هو دليل آخر على عقلية المستثمر. هم يعرفون أن كل قطاع له احتياجاته الخاصة.
أكيد.
عشان كذا عندهم ثلاث ركائز أساسية: N5 Tech، وهذه موجهة لكل ما يتعلق بالبرمجيات، الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين،
يعني كل شيء تقني بحت.
نعم. ثم N5 Media، وهذه عالم آخر مخصص لصناع المحتوى، شركات الإنتاج، وكل ما يتعلق بالإعلام الرقمي.
تمام.
وأخيراً N5 Design، وهذه للمصممين والمهندسين المعماريين وكل من يعمل في مجال التصميم والابتكار المادي. كل ركيزة لها مبانيها، مختبراتها، وشبكة علاقاتها الخاصة.
ممتاز. الفلسفة واضحة الآن. الحكومة تراهن على الابتكار، بس أي رائد أعمال جالس يسمعنا الآن أول سؤال بيخطر في باله هو: جميل جداً، بس كم رح يكلفني هذا الرهان؟
طبعاً.
المصادر تصف هذا الجزء بأنه الأكثر أهمية. خلونا ندخل في الأرقام مباشرة ونشوف إذا كانت مغرية فعلاً. نبدأ بأكبر عقبة عادة، الرخصة التجارية.
هنا الصدمة الإيجابية الأولى. في السوق المفتوحة في دبي، لو قررت تفتح شركة في منطقة حرة مشابهة، تكلفة الرخصة التجارية وحدها تتراوح بين 15,000 و25,000 درهم سنوياً.
سنوياً؟
نعم، وهذا مبلغ يعتبر حاجزاً كبيراً لشركة في مراحلها الأولى.
أكيد، هذا مبلغ ممكن يكون هو كل رأس المال المبدئي للبعض. طيب، في إنفايف، كم الرقم؟
الرقم هو 1,000 درهم فقط سنوياً.
1,000؟
نعم، 1,000 درهم، ولأول 3 سنوات.
1,000 درهم؟ متأكدة؟ هذا يبدو غير حقيقي، يعني أقل من 10% من تكلفة السوق. هل في تفاصيل مخفية أو رسوم إضافية تظهر لاحقاً؟
بصراحة، هذا هو السؤال الصحيح.
العرض يبدو أفضل من أن يكون حقيقياً.
لكن حسب كل الوثائق والمصادر، هذا هو الرقم الفعلي للرخصة. الحكومة عملياً ألغت هذا العائق المالي بالكامل تقريباً.
تماماً.
الفكرة هي لا تدع الرسوم تمنعك من بناء شيء عظيم، لكن طبعاً الرخصة وحدها لا تكفي. في شرط قانوني لفتح حساب بنكي والحصول على تأشيرة إقامة، وهو وجود عنوان مكتبي مسجل.
صحيح.
وهنا تأتي التكلفة الثانية،
وهذه نقطة مهمة. المكاتب الخاصة في مناطق مثل مدينة دبي للإنترنت ممكن تكلف عشرات الآلاف، كيف حلوا هذه المشكلة؟
قدموا حلاً ذكي جداً وعملي، وهو المكتب المرن أو الفلكسي ديسك.
أوكي.
بدلاً من إجبار الشركات الناشئة على استئجار مكاتب خاصة هم ليسوا بحاجة لها في البداية، يوفرون لهم مكتب مرن بتكلفة حوالي 15,000 درهم سنوياً.
طيب، مقابل 15,000 درهم هذه، ماذا يحصل رائد الأعمال؟ هل هو مجرد عنوان بريدي على الورق؟
أبداً، وهذا هو الجزء المثير للاهتمام. أنت لا تشتري مجرد عنواناً، بل تشتري بطاقة دخول إلى بيئة عمل متكاملة.
اشرح أكثر.
هذا المبلغ يشمل وصولاً للمساحة على مدار 24 ساعة، إنترنت فائق السرعة، استخدام غرف الاجتماعات المجهزة، خدمات الطباعة، وحتى الوصول لمختبرات متخصصة.
واو!
وفوق كل هذا، تحصل على عنوان مرموق في مدينة دبي للإنترنت، تكون جاراً لشركات مثل جوجل ومايكروسوفت. القيمة الفعلية لتحصل عليها تتجاوز بكثير هذا المبلغ.
فعلاً، لو حسبنا تكلفة كل هذه الخدمات بشكل منفصل، لكانت أضعاف هذا الرقم. طيب، صار عندنا 1,000 للرخصة و15,000 للمكتب. ماذا عن التكلفة الثالثة والأهم للكثيرين؟ تأشيرة الإقامة؟
تكاليف التأشيرة للشخص الواحد تعتبر قياسية، يعني تتراوح بين 3,000 و 3,500 درهم وتشمل الفحص الطبي والهوية الإماراتية.
تمام.
الأهم أن هذه التأشيرة صالحة لمدة 3 سنوات، وهو أمر ممتاز للاستقرار.
3 سنوات، ممتاز.
والمصدر يوضح أن الشركة الناشئة الواحدة ممكن تحصل على 4 تأشيرات مبدئياً، واحدة للمؤسس و3 لأعضاء الفريق الأساسيين.
خلونا نجمع الأرقام ونشوف الصورة الكاملة. 1,000 للرخصة، 15,000 للمكتب، وتقريباً 4,000 للتأشيرة. يعني إجمالي رأس المال المطلوب للبدء في السنة الأولى هو حوالي 20,000 درهم.
تقريباً.
لو أضفنا بعض المصاريف الإدارية البسيطة، ممكن نقول 25,000 درهم.
صحيح.
المصدر يقارن هذا بأكثر من 60,000 أو 70,000 درهم في المسار التقليدي. الفارق ضخماً جداً.
ضخم لدرجة أنه يحول الفكرة من ممكنة إلى واقعية. لشريحة كبيرة من المبدعين اللي يملكون منتج قوي لكن ما يملكون سيولة مالية كبيرة.
بالضبط. لكن هنا يأتي السؤال المنطقي، إذا كان الدخول بهذا السعر المنخفض، هذا يعني أن المنافسة على القبول يجب أن تكون شرسة جدا.
أكيد.
لا يمكن أن يكون الأمر مجرد دفع للمال، وهذا يقودنا إلى خريطة الطريق للقبول. كيف يتم اختيار الشركات؟ ما هي معاييرهم؟
هذا هو جوهر الموضوع. المال هو آخر شيء ينظرون إليه. عملية القبول هي فلترة دقيق جداً مكون من 5 مراحل، والمصادر تشرحها بالتفصيل.
تمام.
المرحلة الأولى هي التقديم عبر الإنترنت. هنا يجب أن يكون عندك ملف عرض متكامل أو pitch deck، لازم يوضح ببراعة المشكلة اللي تحلها، الحل، حجم السوق، وفريق العمل.
والأهم؟
الأهم من كل هذا نموذج الإيرادات، كيف ستجني المال؟
وهنا في نصيحة احترافية مذكورة في الدليل، وأعتقد أنها مفتاح القبول أو الرفض،
وهي نصيحة مهمة جداً.
تقود النصيحة وجود منتج أولي قابل للتطبيق MVP يزيد من فرص قبولك بمقدار 10 أضعاف. يعني لا تأتي بمجرد فكرة على ورق.
بالضبط. هم يريدون أن يروا أنك باني أو بيلدر وليس مجرد حالم. الـ MVP ممكن يكون نسخة أولية من تطبيقك، موقع إلكتروني يعمل، أو حتى مجرد كود برمجي.
أي شيء ملموس.
أي شيء يثبت أنك بدأت فعلاً في التنفيذ. هذا يثبت شيئين، أن الفكرة قابلة للتنفيذ تقنياً، وأن الفريق يمتلك القدرة على التنفيذ.
منطقي.
بعد تقديم الملف تأتي المرحلة الثانية، التحقق والقائمة المختصرة. فريق متخصص في N5 يراجع كل الطلبات ويقوم بالفلترة الأولية.
وما هي معايير الفلترة هنا؟
3 أشياء أساسية. هل الفكرة مبتكرة؟ هل تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي؟ وهل هي قابلة للتوسع عالمياً؟
Scalable.
نعم. إذا كانت الإجابة نعم، تنتقل للمرحلة الثالثة،
وهي المرحلة التي يصفها المصدر بأنها معركة الزعيم. العرض التقديمي أمام اللجنة. The pitch.
Yeah. نعم، هذا هو الوصف الدقيق.
هذا يبدو الجزء الأكثر إثارة للتوتر.
وهو كذلك. يتم دعوتك لتقديم عرض مباشر، إما شخصياً أو عبر الإنترنت، أمام لجنة من الخبراء.
أوكي.
مدة العرض قصيرة جداً، حوالي 8 إلى 10 دقائق، لكن بعدها تبدأ جلسة أسئلة وأجوبة مكثفة.
وهنا الاختبار الحقيقي.
تماماً، الأسئلة هنا دقيقة ومباشرة وتستهدف كشف نقاط الضعف. ما هي استراتيجيتك لاختراق السوق؟ من هم منافسوك الحقيقيون؟ لماذا دبي بالتحديد؟ وطبعاً السؤال الأهم، كيف ستجني المال؟
يعني يجب أن تكون مستعداً للدفاع عن كل زاوية في مشروعك، وإذا نجحت في إقناعهم
تنتقل للمرحلة الرابعة، وهي مرحلة الاحتضان وتوقيع العقد. هنا تستلم بريد القبول الرسمي، توقع العقد، تدفع الرسوم وتستلم الرخصة التجارية،
وهنا تصبح عضواً رسمياً.
بالضبط. والمرحلة الخامسة والأخيرة هي مجرد إجراءات إدارية لعملية التأشيرة، والتي تكون سهلة وسريعة بعد الحصول على الرخصة.
رحلة واضحة، لكنها تتطلب الكثير من الجدية. لكن دعنا نعود لنقطة القيمة الحقيقية. إذا كان رائد الأعمال يمتلك كل هذه المقومات ومنتج قوي، قد يقول: لماذا أحتاج لكل هذا؟ المصادر تتحدث عن امتيازات خفية.
صحيح، وهنا نعود لربط كل شيء بالصورة الأكثر. القيمة الحقيقية ليست في 40,000 درهم التي وفرتها، القيمة الحقيقية في الأبواب التي تفتحها لك هذه المنظومة.
مثل ماذا؟
أولاً، ملكية 100% لشركتك بدون الحاجة لشريك أو كفيل محلي.
هذه ميزة قياسية في المناطق الحرة. ما هو الشيء الغير عادي حقاً؟
الشيء المذهل والذي قد لا ينتبه له الكثيرون هو أرصدة الخدمات السحابية، الكلاود كريدتس.
اشرح لنا أكثر.
الدليل يشير إلى أن الشركات المقبولة في إنفايف تك بحكم شراكاتهم قد تحصل على أرصدة مجانية من خدمات مثل أمازون ويب سيرفيسز أو مايكروسوفت أزور.
ما حجم هذه الأرصدة؟
قيمة هذه الأرصدة تتراوح بين 10,000 دولار، وقد تصل إلى 100,000 دولار.
لحظة، 100,000 دولار؟
نعم، 100,000 دولار.
يغير قواعد اللعبة بالكامل. بالنسبة لشركة برمجيات ناشئة، تكلفة السيرفرات هي من أكبر المصاريف. هذا يعني أن تكلفة تشغيل بنيتهم التحتية قد تكون صفراً لعام أو عامين بالكامل.
تماماً، هذا وحده يساوي أضعاف أضعاف تكاليف التأسيس كلها. هذا ليس مجرد خصم، هذا يعتبر تمويلاً غير مباشر.
تمويل غير مباشر، صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، هناك ميزة الوصول إلى مستثمرين. أنت لا تكون مجرد شركة تبحث عن تمويل، بل أنت جزء من منظومة موثوقة يزورها المستثمرون باستمراراً بحثاً عن الصفقات القادمة.
يعني الطريق للمستثمر يكون أقصر؟
أقصر وأكثر موثوقية. وأخيراً، بالنسبة لشركات الإعلام، الوصول إلى استديوهات تصوير وصوت ومعدات احترافية بتكلفة شبه مجانية هو ميزة لا تقدر بثمن.
الصورة الآن أصبحت متكاملة: دعم مالي هائل، بنية تحتية شبه مجانية، ووصول مباشر لشبكة المستثمرين. لكن لكي تكون الصورة متوازنة، لازم نتكلم عن الجانب الآخر.
بالتأكيد.
المصادر لا تتحدث فقط عن قصص النجاح، بل تحلل أيضاً أسباب الرفض. خلونا نلعب دور محامي الشيطان. كيف يمكن لرائد أعمال أن يفشل في الحصول على كل هذه المزايا؟
المصادر تحدد 4 أسباب رئيسية متكررة للرفض، وهي مهمة جداً.
ما هو السبب الأول؟
السبب الأول والأكثر شيوعاً هو ما ذكرناه سابقاً، عدم وجود منتج أولياً أو MVP. المجيء بفكرة مجردة على شرائح عرض جميلة هو خطأ قاتل.
يعني لا يكفي أن تكون الفكرة جيدة على الورق.
أبداً، اللجنة تريد أن ترى دليلاً ملموساً على أن الفريق قادراً على التنفيذ والبناء. يريدون أن يروا كود وليس فقط وعود.
تمام. السبب الثاني يبدو أنه يتعلق بالأصالة، نقص الابتكار.
صحيح. المصدر يستخدم عبارة صريحة: إذا كانت فكرتك هي مجرد أوبر لإكس أو تطبيق طلبات لواي بدون أي ميزة تقنية حقيقية، فالسوق مشبع بها تماما.
باختصار، هم لا يبحثون عن نسخ مقلدة.
أبدا، يبحثون عن حلول مبتكرة لمشاكل حقيقية، يبحثون عن شيء فيه عمق تقني. السبب الثالث هو نموذج الإيرادات الغامض.
كيف يعني؟
عضارة سنعتمد على الإعلانات لاحقاً أو سنفكر في تحقيق الدخل بعد أن نصل إلى 1,000,000 مستخدم تعتبر علامة حمراء كبيرة جدا بالنسبة لهم.
يعني يريدون خطة واضحة من اليوم الأول.
بالضبط، يجب أن تكون هناك خطة واضحة وملموسة لكيفية جني المال.
هذا منطقي جدا. وماذا عن السبب الرابع؟ يبدو أنه يتعلق بالأشخاص وراء الفكرة.
نعم، وهو ما يسميه الدليل خطر المؤسس الفردي. على الرغم من أن تأسيس شركة من قبل شخص واحد مسموح به قانونيا،
لكن
اللجان والمستثمرين بشكل عام يعتبرون المؤسسين المنفردين مخاطرة أعلى بكثير.
لماذا؟
لأن الفريق الذي يمتلك مهارات متكاملة، مثلا شخص تقني مسؤول عن المنتج وشخص آخر مسؤول عن إدارة الأعمال والتسويق، يعتبر أكثر جاذبية وأقل خطورة.
وجود مؤسس واحد يعني أن كل العبء والضغط يقع على شخص واحد؟
بالضبط، وهذا يزيد من احتمالية الفشل.
إذن الخلاصة النهائية من كل هذا التحليل، من هو الجمهور المستهدف حقا لهذه المنظومة، وهل هي مناسبة للجميع؟
المصدر واضح جدا في هذه النقطة. هذا المسار ليس لمن يتطلع ببساطة إلى شراء إقامة بتكلفة منخفضة. هذا الطريق مصمم خصيصا للبنات، للمطورين، للمبدعين،
للجادين فقط،
للجادين الذين يمتلكون منتجا حقيقيا أو شبه حقيقي ولديهم رؤية عالمية وفريق قادر على تنفيذ هذه الرؤية.
وهنا تأتي عبارة قوية في الدليل تلخص كل شيء، تقول: رسوم المكتب البالغة 15,000 درهم لا تذكر في هذا السياق، إنها ببساطة ثمن تذكرة الدخول إلى الدوريات العالمية الكبرى.
بالضبط، يجب أن تنظر إليها ليس كتكلفة إيجار، بل كاستثمار في الوصول إلى شبكة عالمية من الفرص والموارد والمستثمرين. هذا هو التغيير في العقلية المطلوب.
الدليل يختتم بسؤال مباشر ومحفز لكل من يقرأه: هل أنت مستعد لتحويل كودك المحلي إلى عمل تجاري عالمي؟
وهو سؤال يلخص كل شيء. هل تمتلك الطموح والقدرة على اللعب في هذا المستوى؟
وهذا يتركنا مع سؤال أعمق للتفكير فيه. بعيداً عن المال والمكان والتسهيلات، ما هو العائق النفسي أو المهار الحقيقي الذي يمنع فكرة واعدة من التحول إلى مشروع عالمي؟ وهل يمكن لبيئة داعمة ومنظمة ومصممة بعناية مثل هذه أن تكون هي المفتاح لكسر هذا الحاجز الداخلي وليس فقط الحاجز المالي؟ سؤال يستحق التأمل.